كان كلامنا في يوم أمس، ما زال كلامنا في الركن الثالث للاستصحاب. كلامنا في الركن الثالث للاستصحاب سوف يستمر في هذا الدرس والدرس القادم. هذا الركن الثالث للاستصحاب ركن أساسي، مفاده أنه لا بد أن يكون الموضوع يعبر عنه هكذا تعبير، ويمكن أن يعبر عنه بالتعبير الثاني. التعبير الأول أنه لا بد أن يكون الموضوع الذي كنا نجزم بثبوت الموضوع الحكم له لا بد أن يكون باقيا. الموضوع هو باقي، لا يوجد تغير في الموضوع، لأنه إذا الموضوع باقي وأنا إجيت ما عملت بالحكم، ما أبقيت الحكم مالته، حينئذ أكون قد نقضت اليقين بالشك، أكون مخالف لهذه القاعدة التي أفادها إمامنا الصادق عليه السلام. عليكم السلام سيدنا، لا تنقض اليقين بالشك، هكذا قال لنا إمامنا. فإذا الموضوع باقي وأنا ما أبقيت الحكم، حينئذ أنا نقضت اليقين بالشك. أما إذا الموضوع متغير، تغير الموضوع، الموضوع كان شيء الآن شيء آخر، الموضوع اللي كنت أقطع بثبوت الحكم له شيء، والموضوع هذا اللي أشك بثبوت ببقاء الحكم له شيء آخر. إذا كان الأمر كذلك، إذا لم أبقي الحكم، أنا ما نقضت اليقين بالشك، ما خالفت كلام إمامي الصادق عليه السلام. الإمام قال لا تنقض اليقين بالشك. إذا كان الموضوع مختلف، إذن أنا ما نقضت اليقين بالشك. فإذا لابد، عليكم السلام شيخنا، من وحدة الموضوع لابد من بقاء الموضوع، لابد من بقاء الموضوع. هذا تعبير أول عن الركن الثالث. هناك تعبير آخر عن الركن الثالث، وهو وحدة القضيتين. ترى نفس التعبير، التعبيران يؤديان إلى نتيجة واحدة، وإن في تدقيقات المتأخرين هناك اختلاف بين التعبيرين، وهناك بعض الآثار التي تختلف في ترتبها على التعبيرين. التعبير الثاني وحدة القضيتين المشكوكة والمتيقنة في الموضوع والمحمول. المقصود من التعبير الثاني الآن هو نفس المقصود من التعبير الأول، وحدة الموضوع، بقاء الموضوع. الإشكال الذي تقدم الكلام أولا مع الإخباريين، الإخباريون قالوا مع طروء أي اختلاف على الموضوع، أي خصوصية إذا تغيرت وتبدلت، أي خصوصية إذا تغيرت وتبدلت، وأنت بطبيعة الحال سوف تشك بالحكم، مو صحيح؟ شكك بالحكم يعني طروء تغير في بعض خصوصيات الموضوع. إذا تغيرت بعض الخصوصيات، حينئذ لا يمكنك أن تجري الاستصحاب، لأن تغير الخصوصيات يعني تغير الموضوع. ولذلك قال الاسترابادي رحمه الله، الشيخ محمد أمين الاسترابادي، قال الاسترابادي بحسب العبائر التي وصلت إلينا منه، قال إذا تغير شيء في الموضوع بعد ما يجري الاستصحاب، أنت إذا شكيت بالحكم يعني تغير شيء في الموضوع، وإذا تغير شيء في الموضوع كيف تجري الاستصحاب؟ هذا استصحاب له قياس. إسرابادي يقول هذا قياس مو استصحاب. إذا تغير شيء في الموضوع، تغيرت بعض الخصائص، كان أكو رائحة مشابهة لرائحة النجاسة هاي أمس، فكانت أكو نجاسة، اليوم الرائحة راحت بفعل تسلط ضوء حرارة الشمس على الماء، راحت الرائحة، الموضوع تغير، أنت تشك في بقاء النجاسة لأن الموضوع تغير. هنا إذا ما بنيت على النجاسة يعني بنيت على طهارة هذا الماء الذي زال تغيره، ما عندك مخالفة للإمام الصادق، أنت لم تنقض اليقين بالشك، لأن الشيء اللي كنت على يقين من نجاسته نوع من الماء، شيء قسم من الماء، وهو الماء الذي يوجد فيه تغير في اللون. أما الآن الشيء اللي تشك في نجاسته شيء آخر من الماء غير ذاك، ماء زال تغيره. فإذا إذا بنينا على الطهارة لم ننقض اليقين بالشك، ما عندنا مخالفة لإمامنا الصادق عليه السلام. وإنما إذا واحد أراد أن يجري الاستصحاب هنا نقول له هذا قياس، أنت سريت الحكم من موضوع مختلف إلى موضوع مختلف، هذا قياس، أنت قست، هذا قياس، هذا ليس من الاستصحاب في شيء. خب، كان هذا هو الإشكال. المصنف جوابه جواب سهل يسير. الجواب الذي اعتمده المصنف قال نعم الركن الثالث أمر مسلم لا شك فيه، لا بد من اتحاد القضيتين، لا بد من بقاء الموضوع، لكن خلافنا معكم أيها الإخباريون، خلافنا معكم هو أن الاتحاد المطلوب يكفي فيه الاتحاد العرفي. العرفي يقول الموضوع باقي، هذا كافي، كافي طبعا. وهاي قاعدة لابد أن المصنف يكون يبحثها لنا موسعة، وهاي راح يبحثها في تنبيهات الاستصحاب سوف يأتي. الآن نأخذها من عنده بشكل مسلم على أنها أصل موضوعي، أن الاتحاد المعتبر في الاستصحاب وبقاء الموضوع يكفي فيه الاتحاد العرفي بحسب نظر العرف، وإن كان موقف العقل مختلفا. العقل يقول أكو اختلاف، العقل أي اختلاف يقول بالتغير، بتغير الموضوع فيه. المكلف في عصر الحضور والمكلف في عصر الغيب أمران مختلفان، مو شيء واحد. الماء اللي كان لونه متغير بلون النجاس والماء اللي راح منه التغير أمران مختلفان عند العقل. أي تغير بالخصوصيات تؤدي إلى تغير الموضوع، العقل موقفه دقيق في هذه المطالب، ولكن موقف العقل ليس هو المطلوب، وإنما نظر العرف هو المطلوب. المعيار هو نظر العرف. العرف يقول الموضوع باقي لو لا، واحد لو لا، إذا قال واحد كافي، القضيتان متحدتان بحسب نظر العرف، يكفي الاتحاد بحسب نظر العرف كافي، اتحاد بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة موضوعا كافي، نظر العرف هو المرجع هو المدار. نظر العرف هو المدار. أحسنتم، ليش؟ لأن المخاطب هو العرف، الأنظار العرفية. لا تنقض اليقين بالشك، دليل الاستصحاب يخاطب العرف، فالمقصود نظرهم لا بما هم فلاسفة وحكماء ودقيون، يتحدث مع عامة الناس وفق النظر العرفي. خب، وحينئذ يبقى أنه العرف كيف يجي إلى بعض الخصوصيات قال هنا يتغير الموضوع، بعض الخصوصيات يقول لا يتغير الموضوع فيها. كيف؟ نعطي قاعدة، والقاعدة أننا نقسم الخصوصيات إلى قسمين. هناك بعض الخصوصيات تكون مقومة للموضوع، خصوصية مقومة للموضوع، هذه خصوصية مقومة للموضوع، خصوصية مقومة يعني أنها دخيلة في الموضوع، يعني أن الحكم عندما ثبت للموضوع، الحكم عندما ثبت للموضوع ثبت للموضوع المقيد بهذه الخصوصية، بينما بعض الخصوصيات مو مقومة، بعض الخصوصيات هي من الحالات. شوف مثال، مثال اجا والدش قال لي، قال لي أكرم، أكرم هذا العالم، هكذا قال لي أكرم هذا العالم، ومرة قال لي أكرم هذا النائب، أكرم هذا النائب. إذا نظرتم إلى خصوصية العلم في الدليل الأول، ماذا يفهم العرف منها؟ أن هذه الخصوصية دخيلة مقومة للموضوع الذي جعل له حكم الإكرام. يعني الإنسان، هذا الإنسان العالم موضوع لوجوب الإكرام، عالميته مقومة لوجوب إكرامه. ولو لم يكن عالم لما قال لي والدي أكرمه. يعني في يوم من الأيام إذا زال علمه بعد الخطاب، أنا أفهم من هذا أنه الخطاب لا يتوجه لي، هاي خصوصية مقومة. بينما في الخطاب الثاني عندما قال لي أكرم هذا النائم أو لا تصح قرب هذا النائم، نفس المثال، هذه خصوصية النوم، هل مقومة لموضوع وجوب الإكرام أو موضوع حرمة الصياح؟ المقومة؟ الجواب لا. ها؟ لا، مثال لا تصح، هذا خطأ، هذا مثال كنت أخلي ويا القسم الأول. أكرم يعني إذا قعد بعد ما أكرمه لا ما يصير. شنو معناها؟ أنه إذا قعد وانتهى نوم، انتهت نومته أيضا يجب إكرامه، معناها أن النوم ليس مقوما لموضوع الوجوب، وجوب الإكرام. النوم من حالاته هذا الإنسان مرة نائم مرة مستيقظ، مرة مريض مرة سالم معافى، زين، هاي حالات تمر عليه. هو أراد أن يشير إلى واحدة من حالاته حتى ينبهني إليه. عندما قال أكرم هذا النائم راد يقول لي من هو، فقال هذا النائم. النائم ليس مقوما. أي طبعا نحتاج إلى قراءة حتى نعرف هاي الخصوصية مقومة لو هاي خصوصية من الحالات. تلاحظون كيف؟ طبعا لابد أحسنتم، إما قرينة داخلية أو قرينة خارجية. بلي زين، لا تصح عند هذا النائم، هذا مثال للمقوم أو مثال للحالة، شو تقولوا؟ لا تصح عند هذا النائم، يعني أن حرمة الصياح على هذا الإنسان تتوقف على كونه نائما أو لا. حتى لو هو قاعد أنا هم يحرم علي الصياح يمه، شو تقولوا؟ إذا قعد بعد ما تجي الحرمة. تدرون ليش؟ لأنه النوم قيد مقوم لهذا الإنسان الذي يحرم الصياح عنده، لأن منشأ عد حرمة الصيام حتى ما أفززه من النوم. خب إذا صح، إذا قعد بعد الصياح طبيعي أقدر أصح يمه. هذا خلاف العرف، خلاف النظر العرف، هذا يحتاج إلى قرين. صمني قال لا تصح عند هذا النائم، مناسبات الحكم والموضوع قرينة على أن وصف وخصوصية النوم وصف مقوم لهذا الإنسان الذي حرم الصياح عنده. تلاحظون كيف؟ فإذا حتى نجري الاستصحاب أيها الإخباريون نحتاج إلى مقدمتين يا أعزائي. المقدمة الأولى هي أن نلتزم بأن الاتحاد مرجعه إلى العرف، المعيار في اتحاد القضيتين وبقاء الموضوع هو العرف، وهذه كبرى، وهذا بالبحث الأصول النظري لابد أن ننتهي لها، وسوف يعود إليها المصنف في تنبيهات الاستصحاب. ونحتاج إلى شيء آخر، أن نثبت أن الخصوصية التي تغيرت هذه من الحالات وليست مقومة، من الحالات ليست مقومة. يعني أننا نحتاج إلى أن نثبت أن حالة الحضور ليست مقومة للمكلف، أن المكلف يعيش عصر الحضور، ليس مقوما، ليس الموضوع هذا متقوما بالحضور أبدا، ليس متقوما بالحضور. كذلك النجاسة، النجاسة التي انصبت على الماء المتغير الذي تغير لونه، التغير وصف ليس مقوما لموضوع النجاسة. إذا قدرنا أن نصل إلى هذه النتيجة أن موضوع النجاسة هو الماء والتغير من الحالات، إذا نقدر نستصحب الموضوع باقي، الموضوع باقي، فنقدر نستصحب، نقدر نستصحب أي حكم من الأحكام الشرعية نشك في بقائه، يعني أن هناك خصوصية قد زالت أو طرأت عليه. زوال الخصوصية أو طروء الخصوصية، هذا التغير نحيله إلى العرف، هل أن هذا التغير، هل أن هذا التغير، أو قل هل أن هذه الخصوصية مقومة أو من الحالات؟ إذا مقومة تغير الموضوع فلا نستصحب، إذا ليست مقومة يعني من الحالات يعني الموضوع باقي أقدر أستصحب. فأيها الإخباريون نحتاج إلى معكم، ها؟ أيها الإخباريون نحتاج معكم إلى أن نثبت نقطتين. النقطة الأولى أن المرجع هو، أن المرجع في الاتحاد وبقاء الموضوع هو النظر العرفي. ثانيا إذا آمنتم بالكبرى، حتى لو لم تؤمنوا يكفي أننا كباحثين نؤمن بها، أنا الباحث آمنت بالكبرى، حينئذ أي شيء تغير أروح له، هذا الذي زال أو طرأ جديدا هل هو من المقومات أو من الحالات؟ إذا شفناه من الحالات شو بعد لابد أن نبحث بحثا دقيا في ذلك ونتابع هذه الخصوصية بالدقة، هل هي من الحالات أو من المقومات؟ إذا شفناها من المقومات صح كلامكم، إذا شفناها من الحالات حينئذ النظر العرفي يقول الاتحاد باق، إذن هناك اتحاد وبقاء للموضوع. وهذا الذي نقوله من وين نجيبه أن الاتحاد بحسب نظر العرف؟ الأدلة مالت الاستصحاب تسوقنا إلى هذه النتيجة. إذا دليل الاستصحاب هو الروايات فنتيجة أن الاتحاد بحسب نظر العرف كافي، هذا بحسب نظر العرف من الحالات وليس بمقوم، كافي يكفي. إذا دليل الاستصحاب شيء آخر مثلا الإجماع كذلك، إذا دليل الاستصحاب بناء العقلاء تعبدا هم كافي، هم كافي، فإن العقلاء يعتقدون بأن نظر العرف هو المقياس. الدليل اللي قال للاستصحاب حجة يلاحظ نظر العرف هم كافي. كذلك إذا كان الدليل هو حصول الظن، ليش الاستصحاب حجة؟ لأنك إذا كان عندك يقين سابق وشكيت راح يصير عندك ظن بالبقاء، ظن ببقاء ما شككت، ما إذا شككت بما كنت تقطع بأصل حدوثه، هذا الظن حجة. إذا قلنا حجة الاستصحاب بحجية هذا الظن هذا هم كافي، لأنه في هذه الحالة إذا حصل بحسب نظر العرف اتحاد وبقاء للموضوع، الظن موجود، الظن موجود، العرف سوف يظن، هذا كافي. كل أدلة حجية الاستصحاب تسوقنا إلى أن المرجع في بقاء الموضوع إلى العرف، كلها تسوقنا إلى هذه النتيجة، كلها تسوقنا إلى هذه النتيجة. هذا تمام. بلي شيخ، لا هذا الآن افتراضي نقوله، ليش؟ لأنه سوف يأتي من المصنف أن حجية الاستصحاب ليست لأجل الظن، لأن هذا الظن أولا نناقش به قد ما أكون، وإذا قلنا يوجد ظن حتى لو فرضنا ما هو الدليل على حجية هذا الظن؟ راح نرجع للروايات، دليل روايات. إذا لا كان عندي يقين، شوفوا أنا كنت على يقين من كون هذا الماء نجس، الآن اليوم راح التغير، النجاسة باقية لولا أبو دليل الظن اللي هو الدليل الثاني في حجية الاستصحاب، يقول أنت لأنك كنت على يقين يوم أمس بنجاسة الماء بسبب وجود التغير،
اليوم وإن زال التغير راح تبقى ظان ببقاء النجاسة. لأجل هذا الظن لابد تحكم بالبقاء. الشارع هذا الظن يجعله حجة. بل راح يجي المصنف ويشكل يقول ما هو الدليل على حجية هذا الظن؟ إذا عندك دليل فبها ويعطينيه، مع أنه عندنا أدلة عامة تقول أنه الظن حجة، وهذا من مصادقه أن الظن لا يغني. الظنون خاصة، مثلا الظن الناشئ من خبر الثقة، بل دليل يدل على خصوص هذا الظن أو خصوص الظن الناشئ من الظهور خاص. وأما الظن الناشئ من الاستصحاب عندك دليل عليه، راح تقول مثلا عند الروايات، يقول لك هو الدليل إذا مو الظن، عندك الروايات هو الدليل، الدليل هو نفس الروايات، هذا رجوع إلى الاستدلال بالروايات، راح نرجع للروايات. نقطة واحدة أركز عليها هاي اللي بقيت من يوم أمس، هي أنه هاي الخصوصيات التي تجعلنا الخصوصيات يعني اللي تغيرت، فالخصوصية راحت، هاي زالت هاي الخصوصية، وهاي الخصوصية تجعلنا بسبب زوالها نحتمل زوال الحكم، نحتمل زوال الحكم. هاي الخصوصيات على نحوين، الآن اللي ذكرته أنه إما هي مقومة أو هي من الحالات، إما مقومات وإما حالات. الآن لا تقسيم آخر، هاي الخصوصيات اللي راحت وبسبب زوالها تغيرها سوف أشك في زوال الحكم على نحوين، تارة أنا أقطع بأن هذه الخصوصية دخيلة في حدوث الحكم، أصل وجودها لابد منها لكي يحدث الحكم، لكن بقاءها أحتمل أن بقاءها شرط ودخيل في بقاء الحكم. هذا مثال التغير، تغير الماء بأحد أوصاف النجاسة، هذا الماء حتى يصير اللي هو كرفة صاعد، هذا ماء خمسة أكرار، حوض كبير عندنا بوسط الحوش مالتنا خمس أكرار، خب تغير لونه، تغير اللون لولاه ما صار الماء نجس، يعني ما تغيرت أي واحدة من صفاته ما يصير نجس، الماء كثير. فإذا التغير دخيل في أصل حدوث النجاسة، هذا أمر نسلم به، لكن زال التغير فأشك في بقاء النجاسة. لماذا؟ لأنني أحتمل أن بقاء التغير دخيل في بقاء النجاسة، أصل حدوث التغير أسلم به في حدوث النجاسة في حدوث الحكم، لكن بقاء التغير هل هو دخيل في بقاء الحكم؟ ما أدري، أشك، ولذلك صار عندي شك. أنا لو أجزم أن بقاء التغير دخيل في بقاء النجاسة بعد ما عندي شك، أنا لو أجزم أن ارتفاع التغير يؤدي قطعا إلى ارتفاع النجاسة هم بعد ما عندي شك. الشك معناه أنني أحتمل دخالة التغير في بقاء النجاسة، أحتمل ذلك، وإن كنت أجزم بأن أصل حدوث التغير يؤدي إلى النجاسة. هذا مثال، هذا النحو الأول من الخصوصيات. النحو الثاني من الخصوصيات، النحو الثاني أصلا حدوث هذه الخصوصية ووجودها غير مسلم في أنه له دخالة في حدوث الحكم. مثال الأعلمية، أصلا هل أنه يجب تقليد الأعلم؟ ما أدري. أنا عندي شخصين، واحد منهم أعلم من الثاني، يجب علي أن أقلد فلان اللي هو أعلم؟ ما أدري، لأنه أشك في أصل وجوب تقليد الأعلم. أصل الوجوب. لكن شي يقولون؟ يقولون قلد هذا الأعلى. لماذا؟ لماذا؟ لأنه أعلى، فإذا قلدته تجزم ببراءة ذمتك. أما إذا قلدت غير الأعلم راح تشك في أن ذمتك بريئة أو ليست بريئة. فأنا قلدت الأعلم، قلدت الأعلم. فإذا هنا قيد الأعلمية، خصوصية الأعلمية من الأصل مشكوكة، مشكوكة الدخالة. أنا أشك في أن أصل وجودها دخيل في وجوب التقليد، لكن مع ذلك قلدته. في اليوم الثاني، في اليوم الثاني أو مو في اليوم الثاني، بعد سنة شككت في بقائه على الأعلى. احتملت زوال، زوال انشغل انشغالات معينة، واحتملت زوال أعلميتي، زوال أعلميتي. هنا سوف أشك في بقاء وجوب التقليد علي لهذا الإنسان. لماذا؟ لأنني أشك في أن بقاء الأعلمية هل هي شرط في بقاء وجوب التقليد أو لا؟ هنا هذا الشك شك في الحدوث والبقاء معا، هم حدوث وجوب التقليد وهم البقاء على وجوب التقليد. أشك في دخالة وصف الأعلمية فيهما معا. أصل حدوث وجوب التقليد أشك في دخالة وصف الأعلمية فيه، والبقاء على وجوب التقليد أيضا أشك في دخالة بقاء وصف الأعلمية بالنسبة له. ولذلك هذا عبر عنه المصنف بما يلي، قال بهاي العبارة اللي قال في مطلع تطبيق الدرس اليوم الماضي: وأما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل فيشكل حصوله، يعني الاتحاد فيها، لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء الموضوع. زين، ليش أشك في بقاء الموضوع؟ ها، هذا منشأ بسبب تغير بعض ما هو عليه، يعني بسبب تغير بعض الخصوصيات التي كان الموضوع واجد، كان الموضوع واجدا لها. مما يعني من الخصوصيات التي احتمل دخله، هاي دخلها دخله، لأنه يرجع لما اسم الموصول، ما من الذي احتمل دخله فيه في الحكم. هاي الخصوصيات التي تغيرت وأحتمل دخلها في الحكم، أحتمل دخلها في الحكم، دخلها الدخل المحتمل إما حدوثا وبقاء معا، أو حدوثا أو بقاء بلا حدوث. تلاحظون، إما بقاء فقط أو حدوثا وبقاء. عبر بهذا التعبير حتى يشمل كلا القسمين. مما احتمل دخله، مما احتمل تلك الخصوصيات التي احتمل دخلها فيه في الحكم حدوثا يعني وبقاء، حدوثا وبقاء كقيد الأعلمية، أو بقاء فقط. وأما حدوثا فنجزم بدخلها في الحكم، في حدوث الحكم. هاي إشارة إلى مثال التغير. حدوثا وبقاء مثالها الأعلمية، بقاء فقط مثالها التغير. يبقى التطبيق الأخير هذا، ويندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما، بحسب الموضوع والمحمول، وإن كان مما لا محيص عنه في جريان الاستصحاب. نعم، لا بد منه في جريان الاستصحاب. الاتحاد شرط وركن ثالث في جريان الاستصحاب، إلا أن هذا الإشكال ما يجري. ليش ما يجري؟ ليش ما يجري؟ الجواب مقدمتان تنتج جواز الرجوع، مقدمتان تنتج إمكان إجراء الاستصحاب. لاحظوا، إلا أنه لما كان هاي، لما شرط كان يبدأ الجواب هنا، الجواب يحتاج إلى مقدمتين. هاي المقدمة الأولى، لما كان الاتحاد يكفي فيه النظر العرفي، هاي المقدمة الأولى وهي كبرى، بحسب نظر العرف كافيا في تحققه، في تحقق الاتحاد وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه. في تحقق الاتحاد، هذا أحد التعبيرين عن الركن الثالث، وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه، هذا التعبير الثاني عن الركن الثالث. وكان هاي النقطة الثانية نحتاج إلى الصغرى، يعني أنه هنا هذا الذي تغير من الحالات لا المقومات، وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بالنظر العرفي من حالات الموضوع. إذا تمت المقدمتان يأتي
يأتي جواب لما اللي هو يعني يمكن أن نجري الاستصحاب، كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها في تلك الأحكام بمكان، قاعد أطفل لأن هذا قريته بس أرد أنبه للعبارة، بمكان من الإمكان. إذن كان الأولى تشير إلى المقدمة الأولى والنقطة الأولى التي نحتاجها، أصل الاتحاد بنظر العرف، وكان الثانية تشير إلى الصغرى وهي أن هذه الخصوصية التي زالت من الحالات للمقومات، وكان الثالثة تشير إلى الجواب عنه. إذن يمكن أن نجري الاستصحاب هنا. قوله ضرورة إمكان دعوى بناء العقلاء يعني أن هذه أن كلامنا بأن إذا تمت الكبرى وكفاية الاتحاد العرفي وهاي الخصوصية من الحالات، هذا ينسجم مع كل أدلة الاستصحاب، مع كل أدلة الاستصحاب. وهذه الدعوة مالتنا قطعا صحيحة وتامة بلا تفاوت، سواء كان هذا الحكم الذي نريد أن نستصحبه دليله عقلي أو نقلي. نقلي خب واضح يبقى العقلي، وهذا هو الجواب على مسلك الشيخ الأنصاري في التفصيل الذي قال به هو رحمه الله دون غيره، وإن شاء الله يأتي تفصيله في يوم السبت القادم، والحمد لله رب العالمين.